أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة، إلى آخر ما قال. تكلمنا بالأمس على باب المياه، وتطرقنا إلى سنن الوضوء، ويبقى تكملة للفقرة التي قرأناها بالأمس قوله: وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة. يقصد بالأعضاء الثلاثة الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدان مع المرفقين، والرجلان مع الكعبين، يدخل فيهما طبعا الكعبان، وكذا اليد المرفق داخل فيها كما سوف نبين الآن. إذن الحديث الآن عن الوجه واليدان والرجلان. أولا بالنسبة إلى الوجه، الوجه ما تحدث به المواجهة، الوجه ما تحدث به المواجهة، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين. لابد أن نضع حدا للوجه لأننا مطالبون بغسله، فلابد أن يغسل هذا الحد، فإن لم يغسل فيكون ثم خلل في الوضوء. إذن ما هو حد الوجه حال أمر الله تبارك وتعالى في الكتاب بغسل الوجه؟ ما هو الوجه؟ ما حقيقته؟ في اللغة الوجه ما تحدث به المواجهة، يعني أن ينظر الإنسان إلى الآخر فيواجهه بماذا؟ بظهره أم بوجهه؟ لا شك أنه يواجهه بوجهه. طيب، يبقى الوجه في اللغة ما تحدث به المواجهة. وأما في اصطلاح أو في الشرع فالوجه له حد. ما هو الحد؟ الحد هذا قالوا: وحده من منابت شعر الرأس المعتاد. منبت الشعر المعتاد، لو رجل أصلع مثلا نقول من منبت الشعر، منبت الشعر يكون في الرأس، هذا خطأ. إذن غالب منبت الشعر يكون عند فوق الجبهة كما هو معلوم. إلى من حضر من اللحيين، اللحيين اللي بتنبت عليهم اللحية، إلى قبيل. ماذا قبيل؟ ما تسمى بالحنجرة، هذه كلها تسمى إيه؟ هذا كله يسمى الوجه. طيب، يغسل ما فيه من شعر خفيف يصف البشر، هذا من الفرض أيضا. أي شعر في هذا الحد لابد أن يغسل إن كان يصف البشرة. فإن كان لا يصف البشرة وهو كثيف، فكما ذكرنا بالأمس في اللحية أنها إن كانت تصف البشرة فلا بد من غسل ما ظهر من بشرة الإنسان، وإن كانت كثيفة فيكفي مسح ظاهر اللحية الكثيفة كما ذكرت لك. كذلك الوجه ما فيهوش شعر اللحية فقط، لا، ده فيه حاجب وفيه شارب وفيه عنفقة وفيه العزار ونحو ذلك كما سوف أبين الآن. طيب، والنزعتان وغيرهم. العزار، هل يجب على الإنسان غسل العزار؟ وما هو العزار؟ العزار، عزار الرجل، شعره النابت في موضع العزار الذي هو العظم الناتي بجانبي ثقب الأذن، بعض هذه الشعرات، هل اللي هي بنسميها السالف، هل هذا السالف لابد أن يغسل الذي يسمى العزار؟ وما بجواره؟ هذا البياض الذي يكون بجوار ثقب الأذن، تنبه، هل يجب غسل هذا المكان أم لا؟ العزار من الوجه، العزار من من الوجه، فلا بد من غسل هذا الموضع، ويكون الشعر في هذا المكان بالصورة التي فصلنا فيها، وهي إن كان يصف البشرة فلا بد من إيصال الماء إلى أصله، وإن كان لا يصف البشرة فمسح على ظاهره. طيب الشارب لا بد من غسله على التفصيل الذي قلته. العنفقة هي الشعر ما بين الشفة السفلى والذقن، اللي هي هذا الشعر يسمى بالعنفقة. كل هذا يغسل، كل هذا يغسل مع الوجه، لأنه يصف ماذا؟ يصف البشرة. طيب وأما الصدغ، هل لابد أن يغسل أم لا؟ فالصدغ له حقيقة، هو الشعر الذي يحازي رأس الأذن، الشعر الذي يحازي رأس الأذن، هذا الشعر الذي يكون فوق أذن الإنسان، هل لابد أن يغسل الإنسان هذا الشعر الذي يكون فوق الأذن؟ لا، الصدغ ليس من الوجه، الصدغ هذا ليس من الوجه، فلا يجب غسله لأنه ليس من الوجه كما ذكرنا. التحذيف، هل التحذيف من الوجه؟ التحذيف هو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين، كل إنسان تجد عنده قليل من الشعر يخرج إلى جبينه، هذا الشعر هل لابد من غسله؟ هذا الشعر ليس من الوجه أيضا. النزعتان في جانبي الرأس، هو انحصار الشعر عن جانبي الرأس، هل لابد من غسله؟ لا يجب غسله لأنه من الرأس وليس من الوجه. طيب نريد تعليل الفرضية من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على وجوب غسل الوجه في الوضوء، وأنه من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء. أولا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ومن السنة أخبار كثيرة، خبر عثمان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خبر علي بن أبي طالب، خبر عبد الله بن زيد بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم نص على غسل الوجه. من الوجه والإجماع طبعا منعقد، من الوجه وداخل في الوجه في الفرضية عند الحنابلة المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف من الوجه في المذهب، إذن هما من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء، أن يتمضمض الإنسان ويستنشق من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء على المذهب. والذي يظهر أن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المتن يقصد فعلا أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. المضمضة نحن كما اشترطنا على أنفسنا نريد ألا نمر على مصطلح إلا ونعرب بحقيقته، ده غاية الكتاب بتاعنا. والتعليل، كل مسألة يكون عندك دليل من الكتاب ومن السنة، من الكتاب إن وجد، من السنة إن وجد، من أقوال الصحابة، حتى تخرج من هذا المتن. إذا قلت لك المضمضة تقول حقيقتها في اللغة كذا، في الشرع كذا، المذهب يقول أنها فرض، وأدلته الآتي. إذا خرجت من هذا المتن بهذه الصورة فالحمد لله رب العالمين، وأعلم أن بعض المسائل في المذهب مرجوح، أعلم أنها مرجوح، وهذه المسائل هنستثني بعض ما اشترطنا بأن نذكر الخلاف، نقول والله المذهب يقول بهذا القول الأدلة الآتية، وده يحفظ لأنك تريد أن تتفقه على منهج أحمد، وهناك قول آخر قالوا بكذا ونذكر أدلته، هذا ما نريده، هذا ما نريده من وراء المتن، لازم تضع مقصد من خلال دراستك لهذا الكتاب، وهو ما ذكرته لك. المضمضة في اللغة من معانيها التحريك، من معاني المضمضة إيه؟ التحريك. يقولون تمضمضة الحية في جحرها إذا تحركت، إذا دخلت الحية الجحر ودارت يقولون مضمضة الحية، إذن هي إذا تحركت في ماذا؟ في جحرها. ومضمض إناءه إذا حركه. والمضمضة تحريك الماء في الفم. في الاصطلاح إدخال ماء، اضبط هذا التعريف. المضمضة إدخال ماء طهور في فم وتحريكه، إدخال ماء طهور في فم وتحريكه، إدخال ماء طهور خرج الطاهر وخرج النجس لا يصلح في فم وتحريكه. إذن إن أدخل الماء في الفم ولم يحركه ثم لفظ، هذه لا تسمى مضمضة وغير مجزئة في مذهب أحمد، تنبه. وأما إن أدخل الماء في فمه وحركه وابتلعه ففي مذهب أحمد صحيح. لماذا؟ لأنه لم يشترط المج، لم يقل إدخال ماء طهور في فم وتحريكه ثم مجه، يعني أن يلفظه الإنسان ويخرجه من فمه، وإن كان هذا هو المسنون. لكن ليس من واجبات ماذا؟ المضمضة، وليس من حقيقته، وإنما حقيقة المضمضة هي أن تدخل في فمك ماء طهور ثم تحركه، فإن فعلت هذا فقد حدث المفروض، فإن لفظه الإنسان فنعم وإلا فلا. طيب، ما الدليل على فرضيتها من الكتاب والسنة؟ من الكتاب، من الناس من يستدل بالقرآن على فرضية المضمضة في قوله فاغسلوا وجوهكم، ويقول الشاهد أن الوجه ما تحدث به المواجهة ومنه الفم. وعندنا في السنة حديث لقيط عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، إذا توضأت فمضمض، والظهر أن الخبر ثابت صحيح، وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلها عنه، كما في حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد، حديث ابن عباس وغيرهم، كلهم ينقلون مضمضة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. الاستنشاق، هذا بالنسبة إلى المضمضة، حقيقته في اللغة، في الشرع، حكمه في المذهب، أدلته من الكتاب والسنة، قضي الأمر. الاستنشاق في اللغة: استنشق الماء في أنفه، واستنشقه صبه فيه، هكذا يقول. واستنشقت الريح شممتها، واستنشقت الماء وغيره إذا أدخلته في الأنف. إذن إدخال الماء في الأنف يسمى ماذا؟ استنشاق. في الاصطلاح: جذب ماء طهور إلى أعلى الأنف بالنسم. مرة ثانية: جذب ماء طهور إلى أعلى الأنف بالنسم. النسم يعني الاستنشاق. جذب ماء طهور خرج الطاهر والنجس إلى أعلى الأنف، خرج وضع الماء في أول الأنف، في طرف الأنف فقط، المقصود هو غسل باطن الأنف لا ظاهر الأنف، تنبه، ظاهر الأنف هذا من فرائض ماذا؟ الوضوء في غسل الوجه. أما المقصود من هذه الفريضة الاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل ماذا؟ إلى داخل الأنف بالنسم، يعني بالريح ونحوه. فإن طرحه سمي استنثارا، هذا الاستنشاق. لازم الاستنشاق ماذا؟ الاستنثار. ولازم الاستنثار الاستنشاق. ولهذا يأتي تجد في بعض الروايات استنثر، وفي بعض الروايات استنشق، وكلاهما من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء. استنثار، الاستنثار في اللغة النثر، هو أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذى أو مخاط، وفي الاصطلاح دفع الماء المستنشق. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح أبي عبد الله البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر، خبر في الصحيحين. وفي حديث لقيط عند الترمذي: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، إذا سألنا بقى، احنا قلنا في الوضوء المضمضة هي التحريك والمج مسنون، فإن لم يمج الإنسان المياه وشربها فماذا؟ فمضمضة صحيح مجزئة في المذهب ولكن خلاف السنة. وهنا ما هو الواجب؟ الاستنشاق جذب الماء الطهور إلى أعلى الأنف بالنسم كما ذكرت لك، فهل هذا هو المجزئ؟ يعني إذا استنشق الإنسان المياه ولم يستنثر نقول الاستنثار سنة؟ لا، الظاهر أن الاستنثار من فرائض الوضوء أيضا ولا يصح إلا بالاستنشاق. لا يصح الاستنثار إلا بماذا؟ بالاستنشاق، لابد أن يستنشق الإنسان شيء حتى يستنثره، صحيح؟ طيب، لأن الاستنثار هذا ورد في السنة، يعني ورد التنصيص عليه في السنة، من توضأ فليجعل في أنفه ماء فقط، لا، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر، والخبر صحيح في الصحيحين. إذا الاستنثار هذا مقصود لذاته وهو من فرائض الوضوء أيضا وعليه. فالاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء، وقد يعبر عن أحدهما بالآخر، يعني إذا قلنا استنشق فمعناه استنثر أيضا، وإذا قلنا استنثر فمعناه استنشق. تنبهوا إلى هذا. طيب، حقيقته، حقيقة هذا الفرض جذب ماء طهور إلى أعلى الأنف بالنسم فدفعه، هذه هي الفريضة. تعليلها من الكتاب والسنة، من الكتاب فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحدث به المواجهة، والأنف منه. من السنة خبر البخاري حديث أبي هريرة، من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر كما ذكرت لك. وعندنا في سنن الترمذي من حديث سلمة بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، إذا توضأ فانتثر. وخبر لقيط المرفوع عند أبي داود: وبارخ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل فيها ماذا؟ الاستنشاق والاستنثار. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: ومسح الرأس مع الأذنين من الفرائض أيضا، وتعليله قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. ومن السنة، إذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لك كيفية هذا المسح، والخبر في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصورة الصحيحة لماذا؟ لمسح الرأس، أن يضع الإنسان يديه على مقدم رأسه ثم يدبر إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. وعلى أي مسح وعلى أي صورة فعل الإنسان أجزاءه؟ لو إنسان مسح رأسه من الأمام إلى الخلف فقط، صحيح، لا إشكال في هذا. لو أن الإنسان مسح من قرن الشعر إلى منصب الشعر سنة، لا يحرك الشعر عن هيئته، هذا مسنون، كل إنسان له هيئة معينة في شعره فيمسح كهيئته، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الرأس الأذنان فيما يظهر، حديث الأذنان من الرأس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعفه البعض، ولكن الظاهر كنت أضعفه كما في بعض الشروح، كنت أضعف الخبر، والظاهر أنه ثابت صحيح لكثرة طرقه. والإمام ابن الصلاح كما تعلمون في المقدمة ضرب مثال على الخبر الذي لا يتقوى بكثرة الطرق بهذا الحديث، والظاهر أنه ثابت لا إشكال فيه. صفة مسح الأذنان، والظاهر أن الأذنان من الرأس، ففريضة أن يمسح الإنسان ماذا؟ كلا الأذنين. أن يدخل إصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء في خروق أذنيه، ويضع إبهاميه مبلولتين أيضا بالماء على ظاهر أذنيه، ثم يديره بهذه الصورة. لو فعل الإنسان بهذه الصورة أجزأت، وجاءت في بعض الروايات ولكن فيها بعض يعني الضعف. قوله: والترتيب من فرائض الوضوء أيضا، الترتيب يعني الترتيب بين هذه الأعضاء. تنبه بأن يغسل وجهه ثم يديه. تنبه وجهه، سواء غسل الوجه الأول وبعدين المضمضة وبعدين الاستنشاق، أو تمضمض واستنشق وغسل وجهه. تنبه، لأن المضمضة والاستنشاق والوجه عضو واحد، فالوجه وبعدين ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه على هذا الترتيب. وطبعا مسح الرأس مع الأذنين وبعدين الرجلين. نعم، اكتف واغ، أي شيء اكتف واغ. ماشي، الترتيب غسل القدمين، غسل القدمين أيضا قبل أن ننسى من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الخبر يقول ماذا؟ يقول ويل للأعقاب من النار. والخبر له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الناس وهم يتعجلون الصلاة فيمسحون على أرجلهم ولم تصب الأعقاب المياه، فأصبحت الأعقاب اللي هي مؤخرة القدم لا ماء فيها، تلوح لا ماء فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. طيب، والترتيب، الترتيب بين المصنف أن من فرائض الوضوء الترتيب كما ذكرت لك، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه على هذا الترتيب. وما هو تعليل فرضية ماذا؟ فرضية الترتيب. علماء المذهب وغيرهم يستدلون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. يقولون الشاهد أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات وهو الرأس، وهذا على خلاف لسان العرب. العرب تجمع المتجانس في مكان، فكان على لسان العرب وفصاحة العرب مفروض في القرآن يأتي المسح، مسح الرأس في آخر الآية، وغسل القدم يأتي مع الوجه واليد، صح؟ لكن قالوا الدليل على هذا الذي تصدرنا له وهو الترتيب، الدليل على فرضيته أنه ذكر ممسوح بين مغسولات، ولا يفيد هذا إلا إرادة الترتيب، فلم يذكر ممسوح بين مغسولات إلا لغاية واحدة ولغرض واحد، طالما خالف ماذا؟ خالف المقصد من لسان العرب أنهم يجمعون المتجانس في مكان واحد، ولا يفعلوا ولا يخالفوا هذا إلا لغرض، والغرض هنا هو الترتيب. فذكر الممسوح بين المغسولات يفيد فائدة كبيرة، وهي إرادة الترتيب لذاته، وأنه من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر واحد صحيح، لأن هناك أخبار فيها قلب وفيها أخطاء في السنن لأبي داود وغيره، لم يأتي في خبر صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين هذه الأعضاء. تنبه. والموالاة، الموالاة من فرائض الوضوء. ما معنى الموالاة؟ الموالاة هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. حكمها في المذهب أنها فريضة من الفرائض، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن ماذا؟ عن غسل العضو ترتيبا وقد نشف الذي قبله. ويستدلون بخبر أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. هذا اللفظ لأبي داود، هذا لفظ سنن أبي داود، جاء بنصه من مسند عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، جاء هذا في صحيح مسلم، تنبه. وفيه زيادة في الصحيح، فرجع ثم صلى، يعني أعاد الإيه؟ أعاد الصلاة. هذه الرواية من مسند عمر رجح ابن عمار الشهيد في علله، الجزء اللي عمله على صحيح مسلم، وأبو علي النيسابوري والبيهقي والبزار، أن هذه الرواية من مسند عمر الصواب أنها موقوفة، الصواب أنها موقوفة ولا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. نستدل بخبر بحير ابن سعد في هذا الباب أولى من خبر عمر. بحير ابن سعد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، تنبه، والصلاة. فأمره أن يعيد ماذا؟ الوضوء، ولم يأمره بغسل العضو فقط، لأنه قد حدث منه نشف كما هو ظاهر في الحديث. خبر عند أبي داود والبيهقي، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، والظاهر أنه خبر صحيح، بعض الناس بيضعفه، لكن الظاهر أنه خبر صحيح. والإمام أحمد كما في رواية الأثرم سأله هذا إسناد جيد؟ قال نعم، فجوز إسناده الإمام أحمد، وهذا النص نقله المجد في المنطقة، وكذا ابن دقيق العيد في الإلمام. ابن عبد الهادي في شرحه على علل ابن أبي حاتم صحح أيضا هذا الخبر، خبر بحير، وقال وإسناد هذا الحديث جيد، والإسناد فيه بقية، فأجاب ابن عبد الهادي وقال ورواية بقية عن بحير صحيحة، سواء صرح بالتحديث أم لا، مع أنه قد صرح في هذا الحديث بالتحديث. الظاهر أن خبر بحير ابن سعد هذا خبر ثابت في مصر. وعلى هذا فالموالاة فرض من فروض ماذا؟ من فروض الوضوء. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى له تفصيل حسن، هو أنها فرض ولكن تسقط فريضتها إذا كان تركها لعذر، وحمل الخبر السابق على ما إذا كان المتوضئ مفرطا، يعني الإنسان شغل على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية يكمل ويبني على وضوئه ما لم يطل الفصل، ثم مسألة عائدة إلى العرف. طيب، والنية، النية شرط من شروط الوضوء، ينفعش نقول فريضة من الفرائض، لأن الوضوء هذا عبادة، وكل عبادة شرط فيها ماذا؟ شرط فيها النية، قاعدة، إذا ثبت أن هذا الفعل عبادة من العبادات فشرط فيه ماذا؟ النية. وتستدل دائما بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مسند عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، لكن هناك تنبيهات ومسائل أريد يعني أضعها كده كرؤوس كرؤوس مسائل في باب النية، ولها أبحاث، كل مسألة من اللي أنا بقوله دوت لها بحث طويل وتفصيل كبير، لكن أنا أريد أن تطلع على هذا. من المباحث الهامة في النية، النية محلها القلب، النية محلها ماذا؟ محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها، بل نص كثير من العلماء على بدعية التلفظ بالنية. يتلفظ الإنسان بالنية بدعة، يقول مثلا نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أتوضأ ونحو ذلك، هذا عده البعض من البدع من المحدثات، هذه الأولى. ثانيا، استصحاب حكم النية شرط، واستصحاب ذكرها سنة. نعيد مرة ثانية، استصحاب حكم النية شرط. ما معنى هذا؟ يعني الإنسان يستصحب حكمها، بمعنى في فرق بين استصحاب الحكم واستصحاب واستصحاب ذكرها. نعم استصحاب الحكم هو ألا ينوي قطعها، ما يجيش في وسط الوضوء بعد ما توضأ غسل الوجه وتمضمض واستنشق، جه يغسل ايد غسل اليمنى واما اليسرى فقال خلاص انا مش هتوضأ، هعمل ايه؟ هتنظف الاول وبعدين اتوضأ، فغسل اليد اليسرى ثم بعد ذلك مسح الرأس والأذن ثم غسل الرجل وبعدين قال خلاص خليها وضوء. لا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه نقض حكمها، ونقض الحكم لابد من استصحاب الحكم لأنه شرط. لكن استصحاب الذكر، أنا نويت في أول الوضوء أني أتوضأ وبعدين زهلت عن هذه النية، فكرت في حاجة تانية، عدت أكلم صديق أو فكرت في أي شيء، استصحاب ذكرها أني وأنا بغسل إيدي كف كده أستصحب أني أنوي غسل اليد وغسلها ثلاثة لأنها سنة، وبعدين أتمضمض وأتدبر المضمضة وأعلم وأنوي كمان وأنا أتمضمض أن هذه فريضة، ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه وهكذا. هذا التدبر مسنون وليس بشرط، تنبه. طيب ثالثا، إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، يسن أن أتوضأ حتى أقرأ القرآن، فله أن يصلي وقد ارتفع حدثه، لأن الوضوء له حقيقة وهو قد أتى بها. أنا دلوقتي قمت محدث توضأت لأقرأ القرآن، هل أصلي بهذا الوضوء؟ نعم، لكن علماء المذهب يقولوا ما لم ينوي عدم رفع غيره. يعني إذا قلت والله أنا هقوم الآن أتوضأ من البول والغائط، أما لمسي للمرأة لا، لا أنوي رفع الوضوء به، لا أنوي رفع هذا الحدث. يقولون هذا عبث، وهذا العبث يفضي إلى نقض هذا الوضوء، وأنك يجوز لا يجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء لأنه عبث. يعني إيه تنوي؟ إني أنوي رفع الحدث وهو البول والغائط، وأما لمسي للمرأة فلم أنوي رفعه. هذا كلام إيه؟ هذا كلام عبث، هذا غير مجزي. طيب رابعا، يجب الإتيان بها قبل أول واجب، قبل أول واجب من واجبات الوضوء يسن قبله الشروع في النية. إيه أول واجب من واجبات الوضوء أو الفرض من فرائضه؟ ها البسملة، احنا قلنا البسملة إيه، فرض ولا سنة؟ ها لا النية شرط، احنا بنقول دلوقتي يجب الإتيان بها قبل أول واجب. أول واجبات الوضوء إيه؟ ها المضمضة، المضمضة أو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فلا بد من الإتيان بها قبل أول واجب. يعني ممكن منويش وأنا بغسل إيدي، ماشي أغسل يدي وبعدين أول ما تمضمض خلاص، يبقى لابد أن أأتي بالنية قبله، قبل غسل الوجه والمضمضة والإيه والاستنشاق. تنبهوا إلى هذا. في المذهب طبعا أول واجب الإيه؟ التسمية، فيجب أن يأتي بها قبل إيه؟ قبل أن يسمي. ثم قال رحمه الله: ويمسح على الخفين، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبير منهما. قال: ويمسح على الخف المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه. الآن ابتدأ في الكلام على أحكام المسح على الخفين، أحكام المسح على الخفين، وأدخل فيه كمان الجبيرة. يعني لو إنسان وضع جبيرة جبس ونحوه على يده لكسر أو لآفة حدثت فيه أيضا يمسح عليها على تفصيله. الحوائل التي تغطي قدم الإنسان ثلاث في الغالب، ودعك من بعض الأشياء الأخرى اللي بيذكرها علماء المذهب كالتسخين ونحوها، دعها الآن خلينا في المشهورة. ثلاثة: الخف والجورب والنعل. وعرفك الخف حاجة والنعل حاجة. أولا الخف، تعال نتحدث على الثلاث حوائل دول، هل يجوز أن أمسح عليهم ولا لا؟ أولا الخف، وهو ما يلبسه الإنسان في قدميه حال سيره، أي شيء بتلبسه حال سيرك شريطة أن يغطي ماذا؟ يغطي المفروض كل القدم إلى الكعبين، والكعبان هم العظمان، العظمتان الناتئتان عن جنبي القدم، دول من القدم ولا بد من غسلهم. يجوز المسح على هذا الخف بشروطه الآتية عند أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة. الشيعة خلف أهل السنة في ده، يقول لا يجوز المسح على الخف، وإحنا نقول يجوز المسح على الخف إجماعا عندنا، وهم يقولون يجوز المسح على القدم بلا خف، ونحن نقول لا يجوز المسح على القدم بلا خف، يعني رجليك مش لابس شراب ولا لابس أي حاجة وتمسح على قدمك، ده عند الشيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وأما الخف فنقول بالمسح، يقول لا يجوز أن يمسح الإنسان على خفه، وكل هذا باطل. يجوز عندنا مسح على الخفاف بشروطها الآتية. لماذا؟ من الناس، وهذا استدلال حسن، من يستدل بجواز المسح على الخفين من الكتاب، من القرآن، بقراءة جاءت في آية المائدة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة مشهورة إيه؟ بالنصب وأرجلكم. لكن في قراءة تانية وهي إيه؟ وأرجلكم. قراءة من دي؟ نعم،
متواترة،
قراءة متواترة صحيح. وأرجلكم بقراءة الإيه؟ بقراءة الخفض. قالوا يؤخذ طبعا بقراءة الخفض تستفاد منها إيه؟ وامسحوا برؤوسكم، يبقى همسح الرأس، وأرجلكم يبقى دي معطوفة على إيه؟ على المسح. لكن وأرجلكم دي معطوفة على المغسولات، صح؟ عشان كده القراءة اللي ثابتة عندنا وأرجلكم. لكن بعض العلماء قال لا، ده احنا ينفع نستفاد كمان من قراءة إيه؟ وأرجلكم بالخفض على أنها تعني المسح على الخفين، شايف؟ يبقى وأرجلكم مسح غسل معطوفة عن المغسولات، نستفاد منها غسل القدمين بدون حائل. لكن إذا وجد الحائل فعلى قراءة وأرجلكم، وتكون معطوفة على الممسوحة. فهذا حقيقة من بديع ما رأيت. يبقى يؤخذ من قراءة الخفض قصد المسح على الخفين، وبقراءة النصب القدمين. طيب، عندنا في السنة حديث صريحة، حديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، خبر في صحيح البخاري. والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين تصل إلى حد التواتر. الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول ليس في نفسي من المسح شيء لا أشك فيه، ثبت فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40 صحابي ينقل إيه؟ ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصل يعني إلى حد التواتر، والنص هذا من الإجماع لابن المنذر. طيب، هذا الخف. الجورب وهو لفافة الرجل اللي احنا بنسميه الشراب، هل يجوز أن أمسح عليها أم لا؟ روي في الباب خبر المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، ده خبر من؟ المغيرة ابن شعبة. والظاهر أنه خبر معلول، خبر غير صحيح. والإمام مسلم في كتابه الماتع، أدعو إلى دراسته ولكن يعني يؤخره الطالب قليلا، في كتابه التمييز بيّن إعلالات هذا الخبر حقيقة بيان شافي كافي. جل العلماء المتقدمين كأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم وأحمد وغيرهم يقولون لا يثبت في المسح على الجوربين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا يصح حديث في المسح على الجوربين. طيب يعني لا يجوز المسح على الجورب؟ نقول لا يجوز، ولكن ثبت عندنا الجواز بالأصل الثاني عندنا، وهو فعل إيه؟ قول أو فعل الصحابة. ياريت نركز في هذه الأصول. الإمام أبو داود في السنن نقل المسح على الجوربين عن كثير من الصحابة، فقال جاء من المسح على الجوربين جاء عن علي بن أبي طالب وابن مسعود البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. إذن المسح على الجوربين ثابت بالأصل الثاني عندنا، لكن له شروط. ليس أي جورب يجوز أن يمسح عليه الإنسان، فجورب مثلا يصف البشرة لا يجوز أن يمسح عليه. جورب أظهر أو لم يغطي موضع المفروض، كبعض الشرابات اللي هي تنزل عن الكعبين لا يجوز أن أمسح عليه، لأنها لا تستر ماذا؟ لا تستر المفروض، اللي هو لابد أن يغطى حتى يمسح الإنسان عليه، كما سوف أفصل في شروط المسح الخفين ده. طيب ثالثا النعل، وهو ما ينتعله الإنسان ولم يكن ساترا لمحل الفرض. أي شيء يلبسه الإنسان في قدمه ولم يستر محل الإيه؟ محل الفرض، كغالب الأشياء التي نسير بها. الاتفاق عند أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة طبعا لا يجوز المسح على النعل لفواته أو لتفويته شرط من شروط المسح على الخفين، وهو عدم إيه؟ عدم ستر محل الفرض. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هناك مسائل متعلقة بماذا؟ بالمسح على الخفين، حتى يعني نكون أغلقنا الحديث على هذا الباب. شروط المسح على الخفين، هذه الشروط أجملها أهل المذهب عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، فقالوا من أول هذه الشروط التي تجيز للإنسان بعد ذلك إن توافرت المسح على الخفين واستباحة هذه الرخصة، أولا طهارة الخف. طهارة ماذا؟ الخف. فإن كان الخف نجس فلا يجوز المسح عليه. ثانيا إباحة الخف على المذهب، إباحة الخف شرط بين قوسين كده على المذهب، فإن كان هذا الخف مسروق أو مغصوب فعلماء المذهب على بطلان المسح عليه. ثالثا أن يكون الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض. ساترا لمحل ماذا؟ لمحل الفرض، أي أن يكون ساترا لما يجب غسله، بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين، فلو ظهر من الرجلين شيء لم يصح المسح عليه حينها. وتعليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني أنها متوعدة، توعد المحل الظاهر بالنار حال عدم مساس الماء له، هذه الأول. ثانيا من التعليلات الذي يظهر من الرجل يجب غسله، والرخصة جاءت في المسطور، فلا بد حال ظهور شيء أن يغسل، ويغسل وحده لا، لابد أن تغسل كلا القدمين. طيب إذن هناك استثناء ها هنا في هذا الشرط الثالث، وهو ما جرت العادة على ظهوره كالثقب ونحوه، يعني لا يسلم الصحابة طبعا من ثقب في جورب أحدهم، ولا يسلم الناس من هذا، فإن كان الشيء شيء يسير فلا إشكال فيه ويمسح الإنسان عليه. رابعا من الشروط أن يكون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه، وده شرط في المذهب. يعني إيه يثبت بنفسه؟ يقولون بأن يكون ملتصق بالرجل، كخفافنا وجواربنا، أو يشد بالأزرار يعني يغلق بعضه على بعض، أو الدرك اللي هو الرباط يعني يربط. فإن كان واسعا، إن كان الخف واسع بحيث لا يمكن متابعة المشي به، لأن القدم هتخرج أم لا؟ هتخرج، فيظهر محل الفرض أحيانا ثم يستر أحيانا. هل يجزئ المسح بعدما ظهر محل الفرض وكان في خف؟ فلا بد من غسله خلاص. لكن ظهر محل الفرض ثم أخفي محل الفرض، هنا في إيه؟ في خلل في هذا الباب. طيب، خامسا، في حدث أصغر، في حدث إيه؟ في حدث أصغر خرج بهذا الحدث الأكبر، فلا يمسح الإنسان على الخفين في الحدث الأكبر في الجنابة. وتعليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال، أو في خبر صفوان بن عسال: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا. وقال في آخر الحديث: إلا من جنابة. إلا من جنابة، إذا لابد إن أجنب الإنسان ينزع الخف ويغتسل. سادسا، من الشروط أن يلبسه بعد كمال الطهارة، لابد أن يتطهر الإنسان طهارة كاملة ثم بعد ذلك يعمل إيه؟ يرتدي الخف. لخبر المغيرة السابق اللي ذكرناه: دعهما فإني أدخلتهما ماذا؟ طاهرتين. طيب، يبقى هذه شروط المسح على الخفين في عجالة شديدة. مدة المسح على الخفين من المسائل الهامة أيضا في هذا الباب قبل أن نغادره. مدة المسح على الخفين، مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذن يوم وليلة للمقيم، لسان المقيم يعني اللي هي بتقدر عندنا 24 ساعة، وثلاثة أيام بهذه الليالي للمسافر. طيب، ما تعليله؟ تعليله جاء في خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. الخبر عند مسلم، وأخرجه أيضا من أصحاب السنن ابن ماجه. مبدأ احتساب مدة المسح، مبدأ احتساب مدة المسح، هل أبتدئ مدة أو احتساب هذه المدة من حين لبس الخف، ولا من حين الحدث بعد اللبس، ولا من حين المسح بعد إيه؟ بعد الحدث واللبس طبعا. المذهب ما يعنينا بقى كدارس تشوف المذهب إيه الأول صح، وبعدين ندور على المخالفين. المذهب على أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس، احفظ ده، من حدث بعد إيه؟ بعد لبس. لما أسأل كده أقول: ما هو مذهب الحنابلة في مبدأ احتساب مدة المسح؟ تقول لي إيه؟ تقول لي المذهب على أنه من حدث بعد لبس. عللوا هذا إيه تعليلهم؟ يقول: والله الحدث يبيح الرخصة. الإنسان لما ارتدى الخف ثم أحدث، الآن ابتدأت الرخصة في إيه؟ في المسح على الخف، إن شاء مسح صح؟ يقولون من مبدأ هذه المدة خلاص، يبقى أنت استبحت الرخصة، يبقى نحسب عليك الوقت من حينها. وهناك رواية أقوى من هذه للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تقول بأن مبدأ الاحتساب إنما يكون من المسح، لأن استباحة الرخصة على الحقيقة تكون من إيه؟ من مبدأ المسح، مش من مبدأ الإيه؟ مش من حين الحدث لا، وإنما الصحيح والظاهر أن الإنسان يحتسب المدة من حين المسح على الخف. طيب، من مسح، من المسائل الهامة، من مسح في سفر ثم أقام، أو العكس، مسح في إقامة ثم سافر، طب ده هيحتسب إيه؟ واحد كان مسافر فمسح على الخف بضعة ساعات وبعدين أصبح مقيم، طيب الآن هو مسح وهو مسافر فثلاثة أيام ثم أقام، طب المقيم يوم وليل، طب الآخر كان مقيم فمسح يوم وليلة ثم سافر، هل يكمل يومين ولا ثلاثة؟ تعال نشوف المذهب بيقول إيه. أول من مسح مسح مسافر، يعني كم يوم؟ ثلاثة أيام بليالي. من مسح مسح مسافر ثم أقام، يقولون يتم مسح مقيم إن بقي وإلا نزع. يعني اللي مسح هو مسافر وبعدين أقام، هنقول له إيه؟ تتم مسح مقيم. طب أنا بقالي يومين بمسح، لا خلاص يبقى أنت كده الرخصة إيه؟ ذهبت، انزع واغسل. هذا الأول. ومن مسح مقيم، خلي بالك بقى الأولانية دي ما فيهاش إشكال، اللي هو كان مسافر ثم أقام صح؟ تعال بقى للمقيم ثم سافر، هي دي اللي فيها إشكال. المذهب على أن من مسح مقيم ثم سافر يبقى على أصل الرخصة وهو مسح المقيم بس، هذا هو المذهب. يعني إنسان مسح يوم وتبقى الليلة لم يمسح، يعني مسح 12 ساعة، فاضل له إيه؟ 12 ساعة فسافر، يقولون يتم هذه الليلة وينزع. لماذا؟ طب ما تخلوه يكمل الثلاثة إيه؟ الثلاثة أيام ونخصم منه هذا اليوم صح؟ لا، المذهب على ما ذكرت لك، من مسح مقيم ثم سافر يبقى على أصل الرخصة هو مسح المقيم، هذا المعتمد في المذهب. لكن هذه الفتوى رجع عنها أحمد الخلال، يقول ماذا؟ يقول رجع أحمد عن القول الأول إلى هذا، وهو أن يتم مسح مسافر. فالصحيح عن الإمام أحمد إيه؟ أن من مسح مقيم ثم سافر يتم مسح إيه؟ مسافر. مسافر المذهب على مقيم، لكن الصحيح من فتوى أحمد أنه يتم مسح إيه؟ يتم مسح مسافر، مع خصم طبعا المدة التي سلفت. وده اختيار الخلال، وده مذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب يعني نكمل بس فقرة قليلة ثم نصلي. قال وأما الطهارة الكبرى، يقول الماتن وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب، الواجب النية وتعميم سائر الجسم. والآن يتحدث على باب جديد، وهو باب إيه؟ باب الغسل. باب الغسل، الغسل بالضم اسم مصدر اغتسل اغتسالا وغسلا، والغسل بالفتح المادة التي يتطهر بها المغتسل كالسدر ونحوه. الغسل حده هو استعمال الماء على جميع البدن بصفة مخصوصة، استعمال الماء على جميع البدن بصفة إيه؟ مخصوصة. الماتن بينها هنا أن للغسل سنن وواجبات، وذكر من الواجبات الإيه؟ النية، وقلنا أن النية هذه شرط، ليست بإيه؟ لا تعد في الواجبات وإنما هي شرط، وبرهننا عليها، وإن الغسل ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، يبقى شرط فيه ها النية. لماذا؟ لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذه تحفظ، تقال في كل الأبواب، البيع عبادة، النكاح عبادة، الحج، الصيام، الزكاة، وتستدل بالآية والحديث وتقول أنها شرط. طيب من الواجبات بقى تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالإيه؟ بالماء. فلا بد أن يعمم الإنسان جسده بالماء حال غسله، ده فرضك. هناك سنن للغسل، لكن فرض عين عليك أن تعمم كل الجسد بماذا؟ بالماء. وما دليل الفرضية؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا، الشاهد تغتسلوا. والغسل في لسان العرب يلزم منه في الغالب التعميم، تعميم البدن بماذا؟ تعميم البدن بالماء. وعندنا كمان أخبار أخرى في السنة، حديث عثمان في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل سائر جسده، غسل إيه؟ سائر جسد، إذا النبي عمم الجسد بالماء. خبر ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل جسده، أو آسف اللي فات ده خبر عائشة، اعتذر، خبر عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الإجماع، الإجماع منعقد على عدم إجزاء الغسل لمن لم يعمم جسده بالماء. هذا غسل غير صحيح، غسل غير صحيح. نأخذ المستحبات ثم نصلي. قال: والمستحب غسل ما به من أذى في الغسل، والوضوء والغسل سلاسا، والدلك والتيامن والتسمية، وتخليل الشعر، وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. دي الفقرة اللي احنا قرأناها امبارح كلها. هذه الجملة من المستحبات جاءت في أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا حديثين يحفظا عن ظهر قلب، حديث عائشة وحديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستخرج منه هذه الأشياء ونزيد من أخبار أخرى. حديث عائشة تقول ماذا؟ تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ده خبر عائشة. خبر ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ميمونة: قلت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ على شماله 2 أو 3 مرات ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 مرات ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. لو جينا نقول كده المسنونات التي قالها الإمام: غسل ما به من أذى، هذه الأولى شاهدها من خبر ميمونة إيه؟ ثم غسل فرجه، لأن الفرج موضع الإيه؟ موضع المني ونحوه. طيب، والوضوء، قال: والوضوء، الوضوء مسنون، شاهده من خبر عائشة: وتوضأ وضوءه للصلاة، وهو ظاهر في خبر ميمون. ثالثا الغسل سلاسا، الشاهد في خبر عائشة: أفاض عليه الماء 3 مرات. صحيح. الدلك لم يأتي في خبر عائشة ولا خبر ميمون، ولكن يعللون استحباب دلك الجسد، وده مش فرض، وإن كان هو فرض في بعض المذاهب لكنه مسنون. ما لم يكن أو تكن ثم آفة في الجسد لا تجعل الماء يصل إلى إيه؟ يصل ويمس جلد الإنسان. يقولون: تيقن وصول الماء إلى جميع البدن مستحب، فالدلك يكون بهذا، ولهذا استحب هذا لهذا الفعل. التيامن تعليله جاء في خبر عائشة، خبر غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. التسمية سبق وقلنا أنها مستحبة عند الوقاع، فما بالك بالغسل، فمستحبة أيضا. تخليل الشعر شهده في خبر عائشة: ثم يخلل بيديه شعره. غسل القدمين شهده في خبر ميمونة: ثم تنحى فغسل رجليه. والإمام نبه هنا أن هذا الاستحباب في تأخير غسل القدمين والتنحي إلى مكان آخر ما لم يكن المكان مبلطا، يعني له مسلك، المياه التي يغتسل بها الإنسان لها مسلك، فإن كان لها مسلك لا يستحب تغيير المكان لأن خلاص العلة انتفت، وإن كان الماء ينحصر في مكانه فالسنة أن يتنحى عن هذا المكان ويغسل رجليه في مكان آخر حتى لا يصاب بالأذى الذي اغتسل منه. طيب، إحنا بقى لو تفهمنا الفقرة اللي فاتت دي، إحنا قلنا إيه؟ قلنا فروع الفقه، عشان نتصور بقى الفقر اللي احنا قرأناها. فروع الفقه الإمام خرج منه كم حاجة؟ خرج منه عبادات، معاملات، اجتماع، فراق، جنايات، معاصي، استخراج ذلك، أكل، شرب، قسم مواريث. صح؟ تحدث على أول حاجة وهي العبادات، خلها دي، خلها صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد. وبعدين تحدث على الصلاة، أول حاجة قال شروط لها إيه؟ لها شروط. الشروط دي قال لك والله من أولها إيه؟ الطهارة من من الحدث، وبعدين الطهارة من الحدث هنتكلم فيها على أربع حاجات: المتطهر ومتطهر به وطهارة ونواقض، صح؟ وقال لك المتطهر المكلف، متطهر به اتكلم على المياه والتراب، والطهارة قسمها لك ليه؟ لقسمين: صغرى وقال لك السنن والواجبات، وكبرى وقال لك الواجبات وقال لك المستحبات، وبعدين نواقض اللي احنا هنقرأها الآن نواقض صغرى ونواقض ايه؟ ونواقض كبرى، ثم ينتقل إلى شيء آخر. ياريت نتصور هذه المشجرة، وياريت يعني تصنعونها عشان يعني تحفظوا ما يقوله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.